بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. لا نزال مع سورة القلم، هذه السورة التي دافع الله تعالى فيها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ورد طعن الطاعنين في نبوته، قالوا إنه لمجنون. قال نون: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. انتهينا من شرح هذه الآيات، ثم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يدافع عنه، وتأتي شهادة واضحة تدل على أنه بريء من هذه التهم الفاسدة: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم الواقع أكبر شاهد على هذا، فقال الله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فستبصر يا رسول الله ويبصرون ماذا؟ بأيكم، يعني وسيعلمون بأيكم المفتون، بأيكم المفتون، يعني الذي افتتن فضل وكفر بالله وكفر برسول الله وأصبح في الحقيقة كالمجنون. ولذلك جاء عن بعض السلف أن المفتون هنا بمعنى المجنون، يعني كأن الله يقول لهم: فستبصر ويبصرون، سترون من المجنون، بأيكم المفتون، وستعلمون أن المجنون في الحقيقة هو من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر بالله، لأن هذا فعله كفعل المجانين. ألا يعلم بأن الله هو الذي خلقه ورزقه؟ كيف بعد ذلك هكذا يتجرع على الله ويتجرع على رسول الله؟ فهو كالمجنون الذي لا عقل له. وكذلك قال بعض السلف: المفتون، يعني قال: أيكم أولى بالشيطان، لأن الشيطان هو الذي فتنهم وأضلهم حتى جعلهم كالمجانين. قال: بأيكم المفتون. ثم طمأن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فهون عليك يا رسول الله، مهما طعنوا فيك وطعنوا في دين الله، فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. والله تعالى يعلم أن هؤلاء ضلوا عن سبيل الله، فلا تبالي بهم. قال: وهو أعلم بالمهتدين. وهذا يعطي المسلم ثقة بالله، مهما شوش المشوشون ومهما افترى المفترون وألحدوا وطعنوا في الإسلام، فالمسلم على بينة من دينه، ويكل الأمر إلى الله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ثم في المقابل، لما بين الله تعالى الخلق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، بين في المقابل أخلاقهم الفاسدة التي هي أكبر شاهد على أنهم هم الذين ضلوا السبيل، وهم في الحقيقة كالمجانين. قال: فلا تطع المكذبين. تأمل كيف افتتح الأخلاق الفاسدة بخلق الكذب، لأن الكذب أساس كل شر وأساس كل خلق فاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وذلك المشرك في الحقيقة يكذب على الله. من قال أن إذا عظم غير الله وعبد غير الله، دعا هذه الأصنام أو الأولياء أو الأضرحة والقبور وطاف حولها واستغاث بها وطلب منها المدد، من قال أن هذا يقربه إلى الله؟ هذا كذب على الله. ولذلك قال الله تعالى في سورة الزمر، قال عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال الله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن هذا كذب على الله. وهكذا المنافق يكذب، يظهر الإسلام يبطن الكفر، بل الكذب في الحقيقة تتفرع منه كل الأخلاق الفاسدة كما عرفنا. فالذي يرائي في عبادتك أنه يكذب، يتظاهر أمام الناس بالصلاح وهو يريد الدنيا. الذي يعصي الله تعالى وقع في شيء من الكذب، لأنه غير صادق في إيمانه وفي تعظيمه لله، فلا يبالي باطلاع الله تعالى عليه. الذي يقع في البدع هذا كأن عنده شيء من الكذب، لأنه غير صادق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتجرد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكذب هو الخلق الجامع للأخلاق الفاسدة، فافتتحت الأخلاق الفاسدة به. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. وهذه من أعظم صور الكذب، أنهم يتنازلون عن عقيدتهم، وهذا يدلك على أن عقيدتهم مبنية على الكذب، ما بنيت على الحق والصدق. فيقول الله تعالى عنهم ودوا لو تدهنوا يا محمد فيدهنون. ومعنى تدهنوا يعني تلين معهم، فيدهنون فيلاينون معك. وجاء في السيرة النبوية أن الكفار قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لو تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان في آلهتنا خير فزت بهذا الخير، وإن كان في إلهك خير نفوز بالخير الذي عندك. هكذا يساومونه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تترك عقيدتك وتتنازل عنها، ونحن نترك عقيدتنا ونتفق، كل واحد يعبد إله الآخر وينظر. فالله تعالى يحذره من هذا، ولذلك أنزل سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذا التوحيد، هذه العقيدة الصحيحة ليس فيها أنصاف حلول، لابد من الثبات على الدين الحق. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهكذا كذلك يعني عدم إنكار المنكر، إن الإنسان يسكت عن المنكر ولا ينكره ويداهن في دين الله تعالى ويلين في ذلك. ما نقول أنه ينكر المنكر بغلظة وشدة ويخرب، هذا ليس بإنكار المنكر. يستطيع المسلم أن ينكر المنكر بحكمة ورحمة ويدعو الناس إلى الخير بلين ورفق، هذا هو المطلوب. فقال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وأصل الكلمة مأخوذة من دهن الشيء، الدهن الذي هو الزيت، أنت إذا دهنت الشيء أصبح لينا. فكذلك المداهنة، المداهنة معناها اللين في القول والكلام، فتتنازل عن عقيدتك مثلا، فهذا مذموم، وهذا يعني من الكفر والعياذ بالله. قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم تأمل يعني الكذب من أعظم علامات كثرة الحلف، لأن الذي يكذب يريد أن يستر كذبه فيحلف كثيرا، وهذه من صفات المنافقين. ولذلك هنا قال ولا تطع كل حلاف كثير الحلف ثم قال مهين. سبحان الله، تأمل كيف قرن بين كثرة الحلف وأنه مهين. لماذا؟ كما أنه استهان باسم الله فأكثر من الحلف ويكذب ويحلف بالله كاذبا، فكذلك أهانه الله تعالى. ولا تطع كل حلاف مهين. ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يكثر من الحلف، لا تذكر اسم الله تعالى على أي شيء، على الأمور التافهة، فهذا يدل على عدم تعظيم القلب لله وعلى الاستهانة باسم الله تعالى. قال ولا تطع كل حلاف مهين. ثم كما أنه استهان بالله كذلك يستهين بالناس وأعراض الناس، فيقع في أعراض الناس. قال هماز مشاء بنميم. هماز يعني الذي يسخر بالناس ويغتاب الناس، كما قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. وأصل الكلمة الهمز تدل على الدفع والضغط بقوة، كما تقول همزت الشيء، همزت يدي، يعني ضغطت على الشيء بقوة. هذا الذي يطعن في الناس كأنه ينخسهم ويطعن فيهم بقوة بكلامه فيؤثر فيهم، يعني يجرح مشاعر الناس ويغتابهم ويسخر بهم. قال هماز ثم قال مشاء بنميم. تأمل كيف في حال غيبة الناس يسخر بهم ويغتاب الناس، ثم كذلك أو الهماز أيضا يدخل فيه الذي يطعن الناس في وجوههم، ثم أيضا يمشي بالنميمة، ما يكتفي بالسخرية بالناس بل يمشي بالنميمة. قال مشاء بنميم، والنميمة كما تعرفون هي نقل الكلام بين اثنين أو أكثر بنية الإفساد بينهم، يذهب عند فلان يقول ترى فلان يقول عن كذا وكذا، ثم يذهب عند فلان ويقول ترى فلان يقول عن كذا وكذا، فيولد بينهم الحرب والعداوة. هذه النميمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، فهذه من كبائر الذنوب، حتى قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده ما يفسد الساحر في سنة. يعني فينبغي المسلم أن يحذر من نقل الكلام والإفساد بين الناس، بل المسلم يصلح بين العباد بين الناس وينشر الخير بينهم، وإصلاح ذات البين من أعظم الأعمال عند الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أعظم من الصلاة والصيام والصدقة؟ قال إصلاح ذات البين. قال هماز مشاء بنميم، ثم لما كان يسخر بالناس ويطعن فيهم فمن باب أولى أنه يعني إذا كان الناس ما يسلمون من شره فمن باب أولى أنه لن يعطي الناس شيئا من الخير، فقال مناع للخير، يمنع الخير عن الناس بل هو يسيء إليهم، فقال مناع للخير يعني يمنع عنهم الخير، بخيل لا يزكي ماله، لا يعطي الناس زكاة المال ولا تصدق ولا يعني يمنع الخير عموما، سواء كان بالمال سواء كان بالإعانة سواء كان بالكلمة الطيبة سواء كان بالشفاعة والواسطة، مناع للخير معتد أثيم، معتد يعني على حقوق الناس، يظلم الناس ويأكل أموالهم، يعتدي على أعراضهم، ربما يقتل وهكذا، معتد يعتدي على الناس، وكذلك أثيم يعني معتد على حقوق الله بكثرة الآثام والمعاصي. ثم قال الله تعالى يعني من اجتمعت في هذه الصفات ما ظنك بقلبه؟ قال عتل، عتل يعني قاسي القلب، جافي غليظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ قال كل عتل جواظ مستكبر، وذلك في اللغة العربية العتلة، تعرفون العتلة؟ العتلة الآلة التي يحفر بها مثل الحديدة ويكون آخرها يعني جزء هكذا معكوف حتى يعني تحمل أو تدحرج أو يعني الحجارة أو تكسر الحجارة أو هكذا، فهي آلة قوية شديدة غليظة، وهكذا عتل يعني قاسي القلب غليظ. ثم قال عتل بعد ذلك زنيم، بعد ذلك كله، بعد ذلك الشر كله هو أيضا إيش؟ زنيم. وكلمة زنم تدل على تعليق شيء بشيء، ولذلك الزنيم هو الدعي الذي ليس له نسب في قومه وإنما ألصق وعلق بقومه وليس منهم بالنسب، ولذلك جاء في تفسير هذه الآية أنه يعني دعي، ويعني يعني كما جاء أن هذه الأوصاف جاءت في الوليد بن المغيرة، ويعني كما يقال أنه يعني دعي وليس له نسب أصيل، وكذلك يعني قال زنيم يعني أيضا قالوا معروف بالشر، معروف بالشر، وهذا مأخوذ من ماذا؟ يعني يقال زنمتي الشاه، زنمة الشاه يعني في أذنها مثل اللحم المتدلية المتعلقة، هذا يسمى زنمة، فيعني اللحم المتعلقة بالأذنين، وكذلك تكون أيضا في الحلق اللحمة التي تتدلى من الحلق فتسمى زنمة، فكأن الشاة مشهورة بهذا، فكذلك الذي يشتهر بالشر والسوء يقال عنه زنيم، فإذا يعني كأنه يقول هذا الشر وهذه الصفات الفاسدة متأصلة فيه حتى عرف بها فقال زنيم. ثم يعني يقول الله تعالى يعني يبين سبحان الله يعني سبب هذه الأوصاف الفاسدة، تأمل: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني لأجل أنه كان ذا مال وبنين كذب بالله وكذب بآيات الله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني ممكن أن تكون هذه الكلمة الجملة متعلقة بما بعدها، يعني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لماذا؟ لأجل أنه كان ذا مال وبنين، يعني تعبد قلبه للدنيا فاغتر بكثرة ماله وبنيه حتى كفر بآيات الله تعالى، تعبد قلب للدنيا. فهكذا حب الدنيا والعياذ بالله، ذلك يعني قيل في الحكمة: حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالكفار إنما كفروا ليس بسبب شبهة، وإنما حب الدنيا، كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ولهذا أيضا يقول هنا: أن كان ذا مال وبنين، يقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أرآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه مستغنيا بدنياه ماله قوته جاهه ملكه كأنه يستغني عن ربه فيكذب بآياته. وهكذا قال: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني هذا القرآن أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة، وهي القصة الخيالية التي هي من قصص الفرس والأمم الأولى. قال أساطير الأولين، هكذا والعياذ بالله يصف القرآن. ما جزاء هذا الإنسان؟ طبعا هذه الأوصاف يعني تصدق على كل من اتصف بها من الكفرة، وفيها تحذير أيضا للمسلم أن يتصف بمثل هذه الأوصاف، ولكن يعني جاء في سبب النزول أنها، أو المشهور عند المفسرين أنها في الوليد بن المغيرة. والسامع لما يسمع هذه الأوصاف يعني يترقب جزاء هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي جمع هذا الشر كل، ما جزاؤه؟ قال الله تعالى: سنسمه على الخرطوم. سنسمه، الوسم معروف مثل الكي الذي يجعل على الجلد علامة وسمة لا تزول أبدا، هكذا سنسمه على الخرطوم. الخرطوم هو الأنف، لكن تأمل كيف، ما قال على الأنف، على الخرطوم. سمى أنفه بعضو الفيل المعروف الخرطوم، وهذا فيه سخرية وتهكم به، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. لما كان هذا التكذيب وهذا الشر بسبب أنفته وكبره، ناسب أن يسمه على خرطومه، موضع الأنفة والكبر الأنف. يعني وذلك الإنسان يقال يأنف، يتكبر، لأنه كأن المتكبر إذا تكبر هكذا يرفع أنفه، يرفع رأسه ويشمخ بأنفه، فيعني كأن هذا الموضع هو موضع التكبر والأنفة، فناسب أن يكون الجزاء عليه. قال: سنسمه على الخرطوم. وروي أنه يعني في غزوة في من الغزوات، نعم أظنها بدر أو أحد، نعم أظنها بدر، نعم، خطم أنفه، يعني قطع أنفه، وهذا جزاء معجل له في الدنيا، سنسمه على الخرطوم. وكذلك يوم القيامة، يعني كما تكون وجوه الكفر والعياذ بالله يعني وجوه مسودة كما قال الله تعالى، فكذلك تكون على يعني أنف هذا الرجل يعني سيما الذل وال يعني والهوان والخزي، سنسمه على الخرطوم. فهذا ما يتعلق بهذه الآيات التي تبين أخلاقهم الفاسدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب الخلق الكريم، وذلك سورة القلم كما عرفنا هي سورة أخلاق، يعني تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الخلق العظيم وأنهم أصحاب الأخلاق الفاسدة. ثم ستأتي معنا قصة في هذه السورة أيضا تحذر من الأخلاق الفاسدة التي هي سبب الإعراض والتكذيب، وهذا سيأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.